بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في آخر بحث ينتظر بحث مادة الأمر. قلنا مفهوم الشيخ في رسالته في مادة الأمر يتكلم في أمور أربعة. أمور الثلاثة تقدمت، إنما الكلام في الأمر الرابع. الأمر الرابع صحيح هو ليس له استباق وثيق بعلم الأصول، لكنه في حد نفسه من المباحث والصفة البارزة في شخصية المرحوم المؤلف يمكن أن تسجل في هذا البحث. المقدمة الرابعة هو الذي يشار إليها عند تشخيص شخصية المنظمة الشيخ المرأسة. ما ينبغي وهي مقدمة مطولة لا بأس بها ومطالبها في غاية الأهمية، سواء كانت مطالب تصب بمصب مباشر في علم الأصول أم أنها ترتبط بنحو من الأنحاء لعلم الأصول. منهج البحث أنا ما أقدر أستوفيه اليوم بأكمله، إذا سمحوا لي أنا أقطع منهج البحث بعد ذلك عندما تكتمل الصورة أعاود في سرد منهج البحث من جديد. اليوم أريد أذكر منهج بحثنا في هذا اليوم، ما ينبغي أن أتحدث عنه في هذا اليوم. الذي أريد أتحدث عنه هذا اليوم عبارة عن نقاط أربعة. بالنقطة الأولى هناك مقدمة في بيان ما المقصود من الطلب وأقسام الطلب وما المقصود من الأمر وأقسام الأمر وما المقصود من الإرادة وأقسام الإرادة. هذا مقدمة رقم واحد تتناول هذه المفردات الثلاثة، الطلب والأمر والإرادة وأقسام كل هذه. المقدمة الثانية أساسا الفعل الخارجي، سواء كان ذلك الفعل الخارجي في دائرة الولاية التشريعية أم كان في دائرة الولاية التكوينية، ما هي المراحل التي لا بد أن يقطعها الآمر حتى نؤمن دائرة الولاية، أعمل أن تكون تلك الولاية ولاية تكوينية أو ولاية تشريعية؟ هذه نقطة ثانية. أيضا هذه النقطة من حيث إدراجها نحن ندرجها في مقدمة البحث، كما أن النقطة الأولى نبدأ تصوري، كذلك النقطة الثانية بحسب التقييم هي أيضا مبدأ تصوري. النقطة الثالثة ما هو مدعى الشيخ الخراساني وكيف يمكن للمصنف أن يستدل على هذه الدعوة؟ هاي نقطة رقم ثلاثة. النقطة رقم أربعة المخالف لنا الأشاعرة، ما هو مدعى الأشاعرة وما هي الأدلة التي ذكرت للأشاعرة وكيف يمكن للمرحوم الشيخ أن يرد هذه الأدلة المذكور من الأدلة، ثلاثة أدلة، وإن كان الدليل الثالث لا يصاب بعنوان دليل وإنما بعنوان من قلت قلت. لكن روح حق ودليل، فأدلة المسألة ثلاثة على التحقيق عندهم، ورد هذه الأدلة الثلاثة واضح فارق النقطة الأولى والثانية عن النقطة الثالثة والرابعة. النقطة الأولى والثانية تحوم في دائرة المبادئ، بينما النقطة الثانية الثالثة والرابعة تحوم في دائرة المدعيات. إذا في الثالثة والرابعة إحنا نحتاج أن نقيم الدليل، أما في الأولى والثانية ما هي إلا مبادئ تصورية للبحث. هذا حديثنا في هذا اليوم. فحديثنا في هذا اليوم عبارة عن أربعة أمور النحو التالي: النقطة الأولى مبدأ تصوري، بيان لمجموعة من المصطلحات، النقطة الثانية ما هي مقدمات العمل، النقطة الثالثة مدعى الخراسان ودليله، النقطة الرابعة مدعى مدرسة الأشاعرة ودليل هذه المدرسة ورد المفهوم الشيخ لهذه المدرسة. طبعا لحد هذه اللحظة الشيخ يمشي على المنهج العلمي الصرف، يعني مقبول، كل كلامه مقبول. احنا ان شاء الله يهمنا من هذا البحث ان نقف وين النقطة التي هي اوجبت إثارة النزاع وإثارة الهجوم على الشيخ الخراساني، ان شاء الله هذه نشير اليها. اليوم ليس موطن الحديث عن هذه النقطة الذي هي مسار المشاكل ومسار الهجوم الذي استدعى الهجوم على المرحوم الشيخ الخراساني من قبل محققي علمائنا. وهل يمكن تعديله؟ لا يمكن تعديله. تأويله؟ لا يمكن تأويله. أكرر هذا البحث أن ميزة وين تصل، لأنه الشيخ الخراساني يقود بنظرية الجبر، وكيف يمكن لمثل فقيه أصولي أن يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فمرة واحد طفل في هذه الفنون يتكلم بمثل هذا الكلام، ما له قيمة. هو الشيخ يعتبر يعني رقم في عالم المذهب الشيعي، كلمته لها قيمة ولا وقع، فشلون يتكلم بمثل هذا الكلام؟ هذا موضع إعجاب وموضع استغراب، لا سيما أنتم تدرون أن المرحوم الشيخ الخراساني تثلمد على يد صاحب المنظومة السرزواري، المحقق السرزواري، فلسفته كلها تقريبا أخذها من المرحوم الملا هادي السرزواري الحاجي. إذا قيل الحاجي لعلم الفلسفة يقنع بذلك صاحب المنظومة. على أي حال إن شاء الله تتناول هذه الأبحاث، أبحاث سيئة، أبحاث علمية، أبحاث مهمة، وإحنا نشوف شلون أحيانا يعني الإنسان من حيث لا يشعر يفضوا من المطر لكن يكون تحت النزاع، وشلون يبتلى في مسألة علم الكلام عندما لا يكون هناك مشرف في علم الكلام، شلون يتخبط في هذه الأزمة أن يفر من المطر إلى الميزان ويبتلى بالأفحش. لذا نقول لا بد من أن يكون القيم لحركتنا الكلامية هم أهل البيت صلوات الله، هؤلاء الذين يحدثون عن أخبار السماء. إذا قد إنسان عنده قابلية علمية، تالي هو نقطة في بحر من فيوضات وجودات للبيت صلوات الله. كل ما يتقدم بالعلم يدعن بوضوح أنه لا شيء مقابل هذه المدرسة الكريمة. كل ما يتقدم بالعلم كلما يتعلم أكثر استوى يفتهم بأنه هو يشغل بعيد عن مدرسة أهل البيت. إعجاز أهل البيت نحتاج أن نستعيد بإعجاز أهل البيت بالرجوع إلى الإعجاز التكويني، يكفينا آثار أهل البيت يكشف عن إعجازهم. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى إحنا قيل الطلب يأتي بمعنيين، تارة يعنى بالطلب الطلب الإنشائي، وأخرى يعنى من الطلب الطلب الحقيقي. وهكذا الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إنشائي وأمر حقيقي. وهكذا الإرادة تنقسم إلى اسمين، إرادة إنشائية وإرادة حقيقية. ونحن نريد أن ندعي أن الطلب الإنشائي والأمر الإنشائي والإرادة الإنشائية هي عبارة عن شيء واحد، كما أننا نريد أن ندعي أن الطلب الحقيقي والأمر الحقيقي والإرادة الحقيقية هي عبارة عن شيء واحد. وأيضا نريد أن ندعي أن الأول المجموعي الثلاثي هو غير الثاني المجموعي الثلاثي. فهناك بينونة بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، كما أن هناك بينونة بين الأمر الإنشائي والأمر الحقيقي، وهناك بينونة بين الإرادة الإنشائية والإرادة الحقيقية. ما المقصود من الطلب الإنشائي والأمر الإنشائي والإرادة الإنشائية؟ إبراز المكنون في الجنان، إبراز المكنون في الجنان يسمى بالطلب الإنشائي، يسمى بالأمر الإنشائي، يسمى بالإرادة الإنشائية. نعم، ما أبرزه بلسان الطلب فأقول أطلب منك أن تأتيني بالكتاب، ومرة يأتي بلسان الأمر فأقول آمرك بأن تأتيني بالكتاب، وثالثا بلسان الإرادة أريد منك أن تأتيني بالكتاب. الجامع لهذه الثلاث هو المغربية، إني أبرزت ما في الجنان على مستوى اللسان، فالإنشاء هو إبراز ما في الجنان على مستوى اللسان. أما إذا كان ما في الجنان لا يبرز إلى عالم اللسان والبيان، بل يبقى مكنونا في عالم النفس، فذلك يسمى بالإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي والأمر الحقيقي. فالفارق بينهما فارق المنكشف والكاشف، فارق أن يكون شيء مضمر في النفس وأن يكون هذا المضمر في النفس ظاهرا على اللسان. ما دام كان هناك تصدي له بمبرز سمي ذلك الإنشاء، ومتى ما كان محفوظا في وعاء القلب من دون أن يبرز على مستوى اللسان فيسمى ذلك الأمر الحقيقي. بلا فرق في هذا بين الأول والثاني والثالث. فلذا قلنا الطلب الإنشائي والأمر الإنشائي والإرادة الإنشائية جامعها أنها أبرزت باللسان وما بحكم اللسان. أما إذا بقت في عالم الجنان من دون أن يبرز إلى اللسان يكون ذلك هو الأمر الحقيقي، ويسمى بالطلب الحقيقي، الأمر الحقيقي، الإرادة الحقيقية. نعم، إنها هنا بعد البيان عن هذا المطلب، إنها هنا يوجد فارق بين وبين، بين الطلب والأمر من جهة وبين الإرادة من جهة أخرى. ما هو الفارق؟ إحنا في خصوص الطلب والأمر من دعاء الطلب الإنشائي بأحد توجيهين سنتعرض إليهما الآن، لكن في الإرادة نحن من دعاة الإرادة الحقيقية، وذلك أيضا لمدركين كما سنبينه في الآية. هذا فارق لكنه فارق لا على مستوى المعنى، وإنما فارق على مستوى آخر ما وراء المعنى. يعني شنو؟ شذبوا ها. إحنا إذا قلنا طلب قلنا إلى قسمية، طلب إنشائي وطلب حقيقي، لكنه إذا قيل طلب فأنت لابد أن تنتصر إلى الطلب الإنشائي. إذا قلت أمر وأطلقت، إذا أطلقت الأمر فإنه يراد منه الأمر الإنشائي لا الأمر الحقيقي. وهذا بخلاف إذا قلت إرادة مطلقا يعني من دون أن يضم إليها شيء، فإن ذلك يراد منه ماذا؟ الإرادة الحقيقية لا الإرادة الإنشائية. هذا فارق. منشأ هذا الفارق، منشأ هذا الفارق إما سنجل الأول بعدين نجل الثاني بنفس البيان، إما أننا نحن من أنصار نظرية الحقيقة والمجاز. بمعنى شنو من نظرية الحقيقة والمجاز؟ إننا نقول أن الأمر موضوع للأمر الإنشائي، ويستعمل في الأمر الحقيقي استعمالا مجازا. الطلب موضوع حقيقة للطلب الإنشائي، ويستعمل في الطلب الحقيقي استعمالا مجازا. هذا معنى أننا من أنصار يعرف من أنصار مدرسة الحقيقة والمجاز. لكن الحقيقة والمجاز كما صورناها في الطلب والأمر موضوع حقيقة للطلب الإنشائي، ومستعملة للحقيقة استعمالا تجوزيا مجازا. هذا ما قلناه وين؟ في باب الطلب والأمر. أما في باب الإرادة أيضا نحن من دعاة الحقيقة والمجاز، لكنه نعكس الأمر بأن نقول هكذا: الإرادة موضوع حقيقة للإرادة الحقيقية، واستعمالها في الإرادة الإنشائية يكون استعمالا تجوزيا. استعمالا تجوزيا طبيعي. أنت عرفت بعد شنو عرفت؟ لأجل إثبات هذه الدعوة نحن يمكن أن نتكفل لإثبات هذه الدعوة، لأن حديث وحريم الحديث حريم الوضع وحقيقة ومجاز. قلنا كلما أكو حقيقة لابد أن نقول صحة الحمل، والمجاز صحة السلبي، فنطبق فكرة صحة الحمل وصحة السلبي حتى نؤمن أنه في ياحصة يكون حقيقي وفي ياحصة يكون مجاز. والتعرف بعد هذا بعد يحتاج أن أعبر. يعني بمعنى في باب الأمر والطلب الذي دعينا نحن أنه موضوع إلى الطلب الإنشائي، هنا حمل الطلب على الطلب الإنشائي حملا حقيقيا وليس بالحمل المجازي، واستعمال الطلب الحقيقي أو في الأمر الحقيقي يكون مجازا، وذلك لأنه يصح سلب الطلب عنه، يعني الطلب الحقيقي لسنا أن نقول الطلب الحقيقي شبيه ليس بطلب. يعني شنو الطلب الحقيقي ليس بطلب؟ اشرح لي اياها. شنو معنى الطلب الحقيقي ليس بطلب؟ يعني اذا واحد في نفسه يريد شيء لكنه لم يبينه على مستوى عالم اللسان، فلا يعد هذا عند اهل العرف انه طالب، ولا يقال لمثل هذا الفرد آمر، انما يقال له آمر وطالب اذا تكلم. اما اذا لم يتكلم فلا يقال له طالب. هذا السلب، سلب الطالب عن مثل هذا الفرد، دليل على أن استعمال الأمر في الأمر الحقيقي واستعمال الطلب في الطلب الحقيقي لهو استعمال مجاز. وكذا الكلام نقوله ولكنه بنحو العكس في ماذا لو كان الحديث حديث الإرادة، فإن مفهوم أن الإرادة موضوعة حديثة للإرادة الحقيقية، واستعمالها بالإرادة الإنشائية استعمال مجازي. بمعنى لو أن الإنسان تكلم على مستوى اللسان وقال أريد ذلك الشيء، لكنه لم يكن في عالم الجنان يريد ذلك الشيء، كما لو كان المورد من موارد أوامر امتحانية، فإنه لا يوصف مثل هذا الشخص بأنه مريد، وإن عبر بأنه أريد منك هذا الشيء. هذا دليل على ماذا؟ على أن المتكلم بالإرادة الذي لا يظهر في نفسه إرادة حقيقية يصح سلب النعت ووصف الإرادة عنه. فنقول مثل هذا الفرد ليس بمريد. هذا معناه أنه شنو؟ لم تكن الإرادة الإنشائية موضوعة على سبيل الحقيقة، من هنا صح سلب الإرادة عن مثل هذا المتكلم. هذا إذا كنا ندعي عملية الواقع، ولنا أن ندعي شيء ينتج نفس النتائج لكنه لا عن طريق عملية الواقع والحقيقة والمجال، إنما ندعيه على هذا الأساس. إن لفظ، اسمع لي، هذا توجيه جديد، هذا غير التوجيه الأول، إن لفظ الطلب ولفظ الأمر ولفظ الإرادة موضوعة للأعم، موضوعة للأعم بالثلاثة، هي موضوعة للأعم من الطلب الحقيقي والإنشائي، من الأمر الحقيقي والإنشائي، من الإرادة الحقيقة والإنشائي، كل هذا صحيح، لكنه ندعي الانصراف. طبعا سيأتي فيما بعد الحديث إن الانصراف الذي يكون حجة هو الانصراف الذي يتولد من كثرة الاستعمال، لا أن يكون الانصراف وليد غلبة الأفراد. فنريد أن ندعي إن في المقام يوجد انصراف في باب الطلب والأمر من جانب، ويوجد انصراف في باب الإرادة من جانب آخر. ففي باب الطلب والأمر أن الانصراف ينصرف إلى خصوص الإنشاء لا الحقيقي، وفي باب الإرادة ينصرف إلى الحقيقي لا. وكيفما كان، سواء كنا ممن يدعو إلى نظرية الحقيقة والمجاز أم كنا ندعو إلى نظرية الانصراف، فالمفاد مفاد واحد. شنو المفاد؟ مفاد واحد، إن في كل من هذه المفردات الثلاثة ينقسم كل واحد من الثلاثة إلى قسمين، لكن في الأمر والطلب الاتجاه يتجه نحو الإنشائية، الطلب الإنشائي والأمر الإنشائي للحقيقي، إما ببركة قانون الوقت وإما ببركة قانون الانصراف. بينما في الإرادة فإنها وإن كانت موضوعة لمعنيين، أعني معنى الإرادة الإنشائية ومعنى الإرادة الحقيقية، لكن ببركة نظام الوضع أو ببركة نظام الانصراف يراد منه خصوص الإرادة الحقيقية دون الإرادة الإنشائية. هذا فارق، هذا فارق، لكنه فارق ببركة الانصراف، هذا فارق لكنه فارق ببركة الانصراف، وإلا لولا عالم الانصراف لم يكن هناك فارق بين هذه الثلاثة. لذا إذا تمت هذه الفكرة نقول أسفي على الشيء صاحب الفصول. مرحوم شاك صاحب الفصول قال هناك بينونة بين الإرادة والطلب من جانب وبين الإرادة من جانب آخر، فهو من دعاة نظرية المغايرة والبينونة. يقول الشيخ اتضح أنه احنا قلنا لا مغايرة ولا بينونة، نعم البينونة وليدة الإنصراف، أما قبل الإنصراف فإن الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية والأمر الإنشائي بمعنى واحد، وإن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية والإرادة الحقيقية والأمر الحقيقي بمعنى وليس بين الطلب وبين الإرادة بينهما. نعم الأمر والطلب منصرف إلى الطلب الإنشائي والإرادة منصرفة إلى الإرادة الحقيقية، هنا أكو بينونة، لكن بينونة وليدة عامل الانصراف. أما ارفع يدك عن الانصراف فهي هذه المفردات الثلاثة في حلقة الإنشاء هي واحدة، وفي حلقة الحقيقة هي واحدة. هذه حاصل المقدمة الأولى، حاصل المقدمة الأولى. واضح المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى ابتدأنا في أن هناك ثلاثة مصطلحات ذكرها، أردتكم بعد ذلك للمقدمة الثانية. أكو مطلب هم أنا ما أشير إليه، وإنما أشير إليه في أثناء التطبيق. الحمد لله الصناعي والحمد الأولي، هذا أتركه لأنه يا ريت ما كان يتعرض إلى ذلك لأنه ليس دخيل في محل الكلام الآن أصلا، بس الذي هو دخيل في محل الكلام المقدمة الأولى الذي لخصها الآن. المقدمة الأولى قلت أن ها هنا عندنا ثلاثة مصطلحات أو ثلاثة ألفاظ، هذه الألفاظ الثلاثة تنقسم إلى قسمين، قسم إنشائي وقسم حقيقي. بينا المائز بين الإنشائي وبين الحقيقي، وقلنا أن هذه الثلاثة في دائرة الإنشاء هي بمعنى واحد، وفي دائرة الحقيقة هي بمعنى واحد، وإن كان بين دائرة الإنشاء وبين دائرة الحقيقة يوجد مغايرة وبينونة، هذا من دعانا. نعم ثم في صدد بيان هناك فارق بين الأمر والطلب مع الإرادة، ففي الأمر والطلب إما ندعي الحقيقة والمجاز، لكن الحقيقة هو الإنشائي والمجاز الحقيقي، بينما في الإرادة الحقيقي هو الإرادة الحقيقية والمجاز هو الإرادة الإنشائية. إما أن نقول بنظرية الحقيقة والمجاز، وإما أن نقول بنظرية الانصراف. نظرية الانصراف أي في باب الطلب والأمر المنصرف هو الإنشائي، وفي باب الإرادة المنصرف هو الحقيقي. لكن هذا التعاكس، هذا التغاير لم يكن تغاير بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية والأمر الإنشائي، وليس التغاير بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية والأمر الحقيقي، ليس بينهما. وأسفنا على الشيء صاحب الفصول الذي من حيث لا يشعر وقع في تأييده لنظرية الأشاعرة، حيث ادعى أن هناك مائز بين نظرية الإرادة وبين نظرية الطلب والإنشاء. هذا حاصل المقدمة. المقدمة الثانية أيها الإخوة، أولاً أنا مصطلح الاعتبار لم أأتي به هنا أصلاً، يعني مما بدأت في حديثي لحد هذه اللحظة لم أستعين بلفظ الاعتبار. الرجاء يحفظ تلك الألفاظ على ما هي، لأنه أحياناً استبدال لفظ بدل لفظ آخر لوجود تقارب بين اللفظين ربما يربكنا كثيراً، لأنه ننحرف من حيث لا نشعر في طريقتي. هذا الأمر الأول. نحن بحسب المصطلح بحسب المقدمة الأولى هذا الرجل عندنا تساؤلين. التساؤل الأول، هل بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية والأمر الإنشائي يوجد بينونة أم لا؟ الجواب على رأي المحقق المصطلح، هل يوجد بين
الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي والأمر الحقيقي يوجد بيننا؟ على رأي الشيخ الجواب كلا. بين الإرادة الإنشائية والطلب الحقيقي يوجد بيننا؟ الجواب نعم. وهكذا بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أيضا يوجد بيننا، هذا بين هذا وذاك يوجد بيننا، هذا مدعى المفهوم. بعدين انتقلنا قلنا استخوف هو هم يستعمل في الإنشائي وهم يستعمل بالحقيقي، لكن هل الاستعمال بالإنشائي والحقيقي على حد سواء أم لا؟ قلنا لا، ليس على حد سواء. ففي باب الطلب والأمر إما من دعاة أنه حقيقة ومجال، بمعنى في الإنشاء حقيقة وفي الحقيقي مجال، أو ندعي فكرة انصراف الوليدة من فكرة الاستعمال فنقول متى ما قيل طلب ينصرف الذهن إلى يقظة الطلب الإنشاء، متى ما قيل أمر ينصرف إلى الذهن الأمر الإنشاء. إذا قلنا فلان آمر يعني فلان آمر يعني صاعد منبر، فلان آمر يعني شنو؟ يعني صاعد منبر بدأ يحكي، فلان طالب يعني شنو طالب؟ يعني صاعد منبر يحكي. أما إذا قلنا فلان مريد، فلان مريد يعني شنو؟ يعني مو صاعد منبر، في بيته بيت بين أربع جدران هو يريد. إذا كان مقصود المتكلم أن يقول فلان مريد ويريده عالم صعود المنبر، لا بد أن يقيد بقيده، لا بد أن يضيف إضافة، يقول فلان مريد وهو على المنبر. وهكذا إذا كان حديث عن الأمر وعن الطلب، لكن عن الأمر والطلب الحقيقي لا عن الأمر والطلب الإنشائي، لا بد أن يأتي بقرينته، لأنه بس نقول لك أمر أنت شيء يخطر في ذهنك صعود على المنبر. إذا قلنا لك طلب يعني شنو؟ صعود على المنبر زي كذا يعني مبرز. أما إذا قلنا مريد رأسا يخطر في ذهنك ماذا؟ قاعد بين جدران أربعة. فإذا ردنا نفترض العكس لا بد أن ننصف قريبا، هذا المثال، هذا كل ما عندي، ما عندي شيء جديد. المطلب الثاني، طبعا المطلب الثاني انا سوف انظم منظومه ذكرت في علم الفلسفه مرحوم الشيخ يؤسف له هنا، يعني اما يختزل بعض مفردات المنظومه واما ان يقدم ويؤخر، واما أن ما يكون نتيجة يجعلها داخلة في ضمن السبيل. فعند ثلاث أرباطات شيخ الخراساني هنا راح نبتلى معه بثلاثة أرباطات. الأرباط الأول حذف بعض المفردات، الأرباط الثاني تقديم وتأخير، الأرباط الثالث ما هو نتيجة يجعله سبيلا. هذا احنا بنقول كل فعل يعيش حريم الولاية أو يعيش حريم العمل التكويني أو يعيش حريم العمل التشريعي، أو شو الفرق بين العمل التكويني والعمل التشريعي؟ عمل التكويني حركة الإنسان مع نفسه، هذا شرب ماي هذا يسموها إرادة تكوينية، تسمى طلبا تكوينيا، تسمى أمرا تكوينيا. أما إذا صار بنائي أمر ابني بأن يأتي بالماء، هذا يسمى تشريع. ليش تشريع؟ مو أنا صاحب الحركة، صاحب الحركة من الولد. في الأول صاحب الحركة نفس صاحب الإرادة، وفي الثاني صاحب الحركة ليس نفس صاحب الإرادة. الآن إذا كانت حركتي من الأول تسمى تكوينية، وإذا كانت حركتي من الثاني تسمى تشريعية. فارق التكوين والتشريع هو هذا. خب، كيف يمكن للإنسان أن المقدمة الثانية عنوانها شنو؟ عنوان المقدمة الثانية شنو؟ كيف يمكن للإنسان أن يؤدي عملاً؟ إذا كان حديثنا حديث التكوين، بعد ذلك إذا تمت فكرة التكوين نسحبها بعينها في عالم التشريع. أنا أريد أشرب ماء، أريد أشرب ماء، ما هي المراحل التي أمر فيها حتى يصح لي أن أشرب ماء؟ هذا السؤال. مقدمة ثانية شنو عنوانها؟ ما هي المراحل التي لابد أن أتلبس بها حتى أحقق لنفسي شرب الماء؟ يقول المرحوم الشيخ إنها هنا ستة مراحل. طبعا الشيخ يقول محققين فلسفة يقولون، خلينا نسمع الشيخ، محققين الفلسفة يقولون شنو الأفعال الستة؟ الفعل الأول هو تصور الماء، تصور الماء، هذا تصور الفعل، تصور الفعل، لابد أن أتصور شيء باسم ماء. اثنين، أتصور، هم تصور غاية الماء. ليش واحد يشرب ماء؟ حتى يحتوي. تصور غاية الفعل، هذا اثنين. ثلاثة، التصديق بتلك الغاية. انتقلنا من عالم التصور إلى عالم التصديق. التصديق بتلك الغاية. إذا صار التصديق تجي المرحلة الرابعة، الهيجان، الميل، الرغبة. هذه المرحلة الرابعة، الميل، بعد ما أنا أصدق بضرورة هذا، بأهمية هذا الفعل، هناك أهمية لشرب الماء، وأصدق بأهمية شرب الماء وغاية شرب الماء، يصير عندي شوق، يصير عندي هيجان، يصير عندي يرتقي هذا الشوق إلى مرتبة الشوق الأكيد الخامس، يميل إلى، يرتقي من الميل إلى الشوق الأكيد الخامس. يلزم كفنا كفنا، هذا الشوق، هذا هو، هذا كفنا، هذا هو نفس الإرادة، هذا نفس الطلب، هذا نفس الأمر. لذا عرف الطلب والأمر والإرادة بماذا عرفها؟ بالشوق. عرفها بماذا؟ عرفها بماذا؟ عرفها صاحبة المرحلة الخامسة في حركة الفرد أن يبلغ مرتبة الشوق الأكيد، نسميه مرحلة الإرادة، مرحلة الطلب. لكن يا إرادة يا طلب، أنا بيتكلم في يا طلب يا إرادة، الحقيقية الحقيقية الحقيقية، كلامنا كله في الحقيقية. تجي المرحلة السادسة. شنو المرحلة السادسة؟ الذي هي نتيجة الإرادة، لما صار عندي شوق أكيد، أريد الآن أترجم هذا العمل، فأجي شد لا لا قبل الحركة، الحركة فعل خارجي، لا 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 لا، أبدي أرفع الموانع والعواقب، رفع الموانع والعواقب، أهيئ السبل. إذا رفعت العراقيل والهذا تبدي الحركة. فالحركة أنا أشيل أروح أشرب ماء. هذه الحركة الفعل الخارجي، حركة العضلات، سبقتها كم مرحلة؟ ست مراحل. المرحلة الأخيرة يعني الذي هي إحنا عبرنا شنو؟ كيف يمكن تأمين حركة العضلات؟ سؤالنا هو هذا، كيف نؤمن حركة العضلات؟ كيف يمكن للإنسان أن يتحرك؟ متى يتحرك؟ وكيف يتحرك؟ وما هي السبل التي لا بد أن يهيئها حتى يؤمن حركة؟ اليوم إذا واحد يشوف نصف صلاة الليل، يعني ما عنده حركة. ليش ما عنده حركة؟ واحدة من المقدمات الستة عنده مطلوبة. مرة واحد مطفي وما أثرنا. أصلا إيش كل حيوان بل أشرب سبيل. أول أصلا معه صلاة ليش إنه؟ أصلا في قاموس ما في شيء مثل صلاة الليل. هذا الذي هو عادة الذي يبلغ مسيرة الحيوان هو ليش؟ أصلا مو يوم هذا حاله بالمرة. فهو لا يتصور أصلا صلاة الليل. هذا البعض لا يتصور صلاة الليل لكن لا يتصور غاية أنها غاية دنيوية غاية أخروية. شنو نريد صلاة الليل؟ شنو ما من فعل إلا ولا بد له من غاية. احنا قررنا أنه كل فعل لا بد أن يسبق يكون مسبوقا بالعلل الأربعة. العلل الأربعة شنو؟ العلة الفاعلية، العلة المادية، العلة الصورية، العلة الغاية. وما ممكن أن نفترض فعل بلا علة غاية. فنتصور مثلا فائدة صلاة الليل ما هي؟ طبعا هواي أكو ناس يتصورون الفائدة، دول المستشرقين يتصورون الفائدة لكنهم لا يصدقون بتلك الفائدة. المستشرق عنده ما شاء الله رقعة من المعلومات، فإذا أقول له يا أبا سوي لي محاضرة على صلاة الليل لعله أقوى مني في إعداد محاضرة صلاة الليل، لأنه واقف على غايات صلاة الليل لكن على يا مستوى عالم التصور. هنا تدي الطامة الكبرى. واي من الناس يعيشون تصور لكنهم لا ينتقلون إلى عالم التصديق. وأنا ما أقول لك عالم التصديق ترى مين جهم عن طريق العلم. تمشي خطوة يفتح لك تصديق، بس مين يفتح لك ثلاث أبواب من التصديق؟ يفتح لك باب واحد من التصديق. بعد التصديق تخطو خطوة تنفتح لك باب ثاني من التصديق. تمشي خطوة ثالثة تنفتح لك باب ثالث من التصديق. أما هذا واحد ما خطر الخطوة الأولى، باب التصديق الأولى ما تنفتح طبيعي، وبطريق أولى الأبواب الأخرى لا تنفتح. لذلك حركة الفرد عبارة عن حركة بين أخذ وعطاء. قد تكون خطوة تجيب جائزة الخطوة، بس ما تجيب جائزة ومكافأة للأبد، وإنما مكافأة على مستوى ماذا؟ تلك الخطوة. تقدم خطوة ثانية تنفتح لك باب ثاني، تقدم خطوة ثالثة تنفتح لك باب ثالث، وقفت على مرحلة انتهى الجائزة. هاي الباب اللي انفتح لك هاي المفتاح بعد ما في مجال تفتح الباب. لأجل أن ينال ضرر احنا نقول اللي يريد واقعا يصل إلى الله خل يكثر من الاختبار الحقيقي مع الله. الاختبار الحقيقي مع الله يعني مو درس، الاختبار الحقيقي مع الله يعني ألزم سبحة وأذكر الله، ألزم سبحة وأذكر الله وأكثر في ذكر الله. وفد مؤشر أم بلا أشكال وبلا مزاح وبلا مجاملة، إن ما يعيش هذه الظاهرة وهو يعيش كالطبخ الفارغ، يعيش كالرعي بلا صوت لكن لا أثر له. حتى في عالم العلم هو صوت لا أثر له، تريد صوت مؤثر لابد الترجم، الترجم كل خطواتك على مستوى العالم. فإذا الخطوة الأولى تصور الفعل، الخطوة الثانية تصور غاية الفعل، الخطوة الثالثة تصديق بتلك الغاية. وإذا مراجعين كتب الأخلاق مثل كتاب المحجة أو كتاب جامع السعادات، هنا تجي أمراض كل خطوة ما هي. يعني هذه الخطوات الستة مذكورة حتى في كتب الأخلاق، كل خطوة من هذه الخطوات آفاتها ما هي وكيف يمكن تفادي أزمة تلك الخطوة، وأهمية الإنسان في أنه يؤمن هذه الخطوات تأمينا صحيحا حتى يكون الإنسان إنسانا. إذا واحد أراد أن يكون إنسانا لا بد أن يخطو هذه الخطوات. بكلمات بعض أهل المعرفة، ليس من الصعب أن يكون الإنسان طالبا، ولكن من الصعب أن يكون الإنسان إنسانا. مو من الصعب واحد يصير طالب، طالب مهنة، أما الإنسان مو مهنة، الإنسان ملكة، إنسان حقيقة جوهرية يعيشها الإنسان، إنسان مفنونه الداخلي، معدن الإنسان بإنسانيته. والأخوان الناس لبسوا زي صاروا طلبة وانتموا إلى هذه المدرسة، لكنهم لم يحملوا ذلك العنوان، عنوان الإنسان. إذا الاهتمام الأساسي في حركة الإنسان أن يكون إنسانا، ولا يمكن طبعا ما نتصور أن يكون إنسان إنسانا إلا أن يكون مؤمنا، ولا ما له معنى نتصور أن يكون الإنسان إنسانا إلا أن يكون مؤمنا. هذا مو مقولتين متباينتين، بل مقولة بينهما تمام التوافق الصحيح. الإنسان إنسان إذا كان مؤمنا. فصلوات تكررها من جديد. لمن مكرر الشيخ اختلي في المشكلة حذف بعض تلك الخطوات وتقديم وتأخير بعض الخطوات أو خلطا بين النتيجة وبين المقدمات في تلك الخطوات. هو يظهر منا أنه أحيانا يفترضها، احنا افترضناها خطوات ثلاثية، هو أحيانا يفترضها خمسة مقدمة لخطوة ثم في شيء يفترضها ستة، استعرى منها بعد فن. المهم الخطوات الستة تكون بيده. الخطوات الستة الذي أنا أقصدها تصور الفعل، تصور غاية الفعل، تصديق الغاية، الهيجان، الشوق الأكيد، ثم بعد ذلك رفع الموانع والعراقيل. إذا تمت هذه الخطوات الستة لا محالة تبدأ عملية الحركة. هناك بعد الحركة تصير أمر تهريب، بعد ما ممكن يعني يصير معلول وعلة، ولا مجال لانفصال المعلول عن العلة. بعد إذا تمت هذه المقدمات الستة، إذا تمت هذه المقدمات الستة ما تقدر تقف أمام الولادة. الولادة تتأمل لا محالة في ذلك. هذه حاصل المقدمة الثانية الذي كنا نريد أن نتحدث عنها. الآن النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، عنوان النقطة الثالثة إن شاء الله مدعى المرحوم الشيخ في المقام. الشيخ يجي يقول، الشيخ عنده هاي الحكاية. أنا أقول بنظرية الاتحاد ومدركي على ذلك الوجدان. أنا أقول بنظرية الاتحاد ومدركي على ذلك الوجدان. أنا أقول بأن الأمر الإنشائي والطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية متحدة. أنا أقول الأمر الحقيقي والطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية متحدة. أنا أقول أن بين الثلاثة الأول وبين الثلاثة الأخيرة يوجد غيرية. أنا أقول إن مدركي لذلك هو الوجدان، وأنه الإرادة ليس شيء ما وراء الطلب. خلافا طبعا لازمنا إحنا نظرية المرحوم الشيخ مو بيدنا، ترتدت نظرية الشيخ في الفهم عندما نتعرض إلى نظرية المخالف. نظرية المخالف من هو؟ الأشعري. الأشعري ادعى عندنا الكلام النفسي وعندنا الإرادة. الكلام النفسي مو الكلام الإنشائي، لا لا، عندنا الكلام النفسي وعندنا الإرادة. طبعا المقصود من الإرادة هي إرادة، الإرادة الحقيقية. اجت المشكلة حاصلها شنو؟ شنو الفرق بين الكلام النفسي مو الكلام الإنشائي وبين ماذا؟ وبين الإرادة. هؤلاء يدعون البينونة بين الإرادة والكلام النفسي، نحن نقول أصلا شيء ليس عندنا وراء الإرادة. كما بينا في ضمن المراحل السداسية لم يكن واحدة من المراحل السداسية فكرة عنوانها الكلام النفسي. هذا مدعى الأشاعرة، أدلة الأشاعرة الثلاثة ما هي؟ هذا إن شاء الله نتعرض إليه غدا، الحمد لله رب العالمين.